لنتخيل معا مشهدا مألوفا جدا، حملة كبرى لقائد جديد وواعد، والجميع يتوقع له دخولا منتصرا، السجاد الأحمر مفروش، وهناك يعني ورود تنثر في طريقه، وهاتفات تصم الأذان ترحيبا بالمنقذ الذي سيحل كل المشاكل والأزمات.
نعم، هذا هو المشهد الكلاسيكي الذي نراه في الأفلام التاريخية، صحيح، حين يدخل الإمبراطور أو الفاتح إلى المدينة بعد معركة حاسمة.
بالضبط، وما يجعل هذا المشهد متأصلاً في أذهاننا هو أننا كبشر، دعنا نقول، مبرمجون دائماً على ربط السلطة والنجاح بالمظاهر الاحتفالية والقوة الساحقة.
نعم، بالقدرة على إخضاع الآخرين. نحن دائما نبحث عن البطل الخارق الذي لا يقهر.
لكن لنتخيل أن ينقلب هذا المشهد فجأة إلى كابوس مروع. القائد المنتظر بدلا من أن يجلس على العرش يتعرض لاعتداءات علنية وإهانات وضرب مبرح.
يا للغرابة، هذا تناقض صارخ، والجمهور الذي كان يهتف له يقف الآن ساخرا أو يبتعد عنه باشمئلاز.
حسنا، دعونا نفكك هذه الفكرة. في رحلتنا الاستكشافية لمصادرنا اليوم أو غوصنا المعمق، مهمتنا هي استكشاف كيف قامت نصوص شعرية قديمة بقلب هذا السيناريو تماماً.
نحن نغوص اليوم في الملاحظات والتحليلات العميقة للدكتور روبرت تشيشولوم، وتحديداً الجلسة الثالثة.
نعم، حول ما يعرف بأناشيد العبد في سفر إشعياء، الفصول 50، 52، 53. الهدف هو فهم كيف تعيد هذه النصوص تعريف مفاهيم القوة والفشل والألم بشكل يعني جذري جدا.
ما وجدته أنا في هذه التحليلات يكشف عن تحول درامي صادم. فإذا نظرنا إلى الأناشيد التي تسبق هذه الفصول، نجد أن هذا الخادم كان يرسم بصورة تقترب جدا من ذلك القائد المنتصر الذي تحدثنا عنه.
كان يبدو كشخصية ملكية توحد الأمم، أليس كذلك؟ كأنه نسخة جديدة وأكثر قوة من النبي موسى.
صحيح، شخص من المفترض أن يجلب العدالة المطلقة للأرض كلها ويكون وسيطا لعهد جديد من السلام. لكن وبمجرد أن نقلب الصفحة ونصل إلى النشيد الثالث في الإصحاح 50، تتغير النبرة بشكل لا يصدق.
هذا صحيح، ننتقل من صورة البطل الذي تلوح له الجموع إلى تفاصيل دقيقة ومظلمة عن مهمة محفوفة بمعارضة شرسة.
ومن أكثر التفاصيل التي لفتت انتباهي في الملاحظات هي أن هذا الخادم يعطى كما يذكر النص لسان متعلم.
لسان المتعلم، نعم. الفكرة هنا، وهي فكرة مدهشة بالنسبة لي، ليست أنه يولد بخطابات سحرية جاهزة، بل إنه يستيقظ كل صباح ليستمع بانتباه.
نعم، والهدف من هذا الاستماع اليومي هو أن يعرف كيف يساعد ويساند البائسين والمرهقين. هذا التواضع اليومي العميق هو يعني المفتاح الأول لفهم شخصيته.
ولماذا سيساء فهمه لاحقاً بالطبع؟
بالضبط، هو يمتلك تفويضاً إلهياً، لكنه يمارسه من خلال التعلم والمواساة، لا من خلال إصدار الأوامر من على العرش. ولكن الآية السادسة من هذا الإصحاح هي المكان الذي نتلقى فيه الصدمة الأولى الحقيقية.
الآية السادسة، تفاصيلها مزعجة حقاً.
مزعجة جداً. النص يصف بتفاصيل قاسية تعرض هذا الخادم لاعتداءات جسدية قاسية للغاية. يقدم ظهره للضاربين وخديه لمن يقطفون لحيته، ولا يخبئ وجهه عن الإهانات والبصق.
التفاصيل هنا تذكرنا مباشرة بتلك المحاكمات القاسية والتعذيب الذي تعرض له المسيح قبل الصلب.
نعم، الشبه التطابقي مذهل.
لكن لحظة، يجب أن أوقفك هنا. هذا التناقض يثير في ذهني تساؤلاً لا يمكن تجاهله. أنا مستغربة جداً. إذا كان هذا الشخص يحظى بتفويض إلهي مباشر ويستيقظ كل صباح لتلقي التعليمات كما ذكرنا،
نعم،
أليس من المفترض أن هذا الدعم يعني حماية مطلقة؟ يعني كيف يمكن لأي شخص أن يجمع بين كونه المختار والمفضل من السماء وبين هذا الضعف الجسدي والإذلال العلني الذي يجعله يبدو كأنه ترك وحيداً؟
المذهل هنا هو أن النص يرفض تماماً فكرة أن الألم علامة على التخلي أو الفشل.
حقاً؟
نعم، هذا هو الجسر الذي يعبر بنا إلى الفهم الأعمق لهذه الأناشيد. الألم هنا ليس انحرافاً عن الخطة، بل هو جزء من صميم المهمة. ورغم كل هذا الإذلال، يعبر هذا الخادم عن ثقة مخيفة ومطلقة بأن الرب سيبرئه.
ثقة مخيفة، هذا وصف دقيق.
هو يتحدى أي شخص أن يتهمه أو يدينه، لأن ثقته في التبرئة الإلهية تمنحه ثباتاً لا يمكن كسره. هو ينظر إلى معذبيه بثقة الفائز.
إنها بالفعل ثقة مرعبة لمن يقف ضده. لفت انتباهي أيضاً في التحليل الإشارة إلى الآيتين 10 و11، حيث يتحول هذا الثبات إلى تحذير صارم للناس.
صحيح، وكأن الرسالة تقول إما أن تستمعوا وتطيعوا هذا الخادم الذي يبدو في الظاهر مهزوماً ومحطماً، أو ستواجهون الهلاك.
نعم، هلاك في ناركم الخاصة التي أشعلتموها بأنفسكم.
لأن الاعتماد على القوة الذاتية والنيران التي يشعلها البشر بأنفسهم هي مجرد أوهام ستنقلب عليهم في النهاية.
هذا الثبات الأسطوري وسط المعاناة يدفعنا للتساؤل.
التساؤل عن كيفية تحقيق هذه التبرئة.
بالضبط، كيف سيثبت هذا الخادم المحطم أنه هو المنتصر الحقيقي؟ هذا هو السؤال الذي ينقلنا مباشرة إلى النشيد الرابع.
إذا كان مقتنعاً تماماً بأنه سينتصر رغم كل هذا السحق، كيف سيحدث ذلك؟ وهنا أجد أن تقنية السرد المستخدمة في الإصحاح 52 يعني عبقرية بحق.
تقنية سردية؟ كيف تقصدين؟ يمكنني تشبيهها بالمشهد الافتتاحي الذي نراه في بعض الأفلام السينمائية. يبدأ الفيلم بمشهد النهاية، حيث يتوج البطل وتعم الاحتفالات وترى الجميع ينحنون أمامه.
فهمت قصدك.
ثم تظهر على الشاشة عبارة قبل 3 سنوات، ويعود بك الزمن إلى الوراء ليريك كيف كان هذا البطل محطما وفي أسوأ حالاته. الهدف من هذه الحيلة هو أن تظل متشبثا بالأمل وتتحمل مشاهدة المعاناة المظلمة.
لأنك تعرف النهاية السعيدة مسبقا، ما تصفينه الآن هو بالضبط ما يعرف في الدراسات الأدبية القديمة بالإنكلوزيو أو الإطار الأدبي.
الإنكلوزيو؟ نعم؟
النشيد الرابع يبدأ في أواخر الإصحاح 52 وينتهي في أواخر الإصحاح 53 بتحدث الرب نفسه عن نجاح ورفعة هذا الخادم. الكاتب يستخدم هذا الإطار ليؤكد النجاح قبل أن يخوض في تفاصيل المعاناة.
والنجاح هنا مرتبط بكلمة عبرية تعني الحكمة، أليس كذلك؟
صحيح جدا، والحكمة في هذا السياق تعني التصرف بطريقة تحقق الهدف النهائي بكل تأكيد.
لكن اللغة المستخدمة لوصف هذا النجاح تتجاوز الوصف العادي. ما أثار إعجابي في القراءة هو تفكيك النص العبري الذي يستخدم 3 أفعال مترادفة ومتتالية للتأكيد.
يرتفع ويتعالى ويتسامى.
نعم، وكأن كل هذا لم يكن كافيا، أضاف الكاتب كلمة مئود والتي تعني جدا، يعني سيصعد ويرتفع ويعلو جدا.
لتقريب هذه الفكرة اللغوية، لنتخيل شخصا يكتب رسالة نصية مهمة اليوم ويستخدم الأحرف الكبيرة والخط العريض ويضع 3 خطوط تحت الكلمة، ثم ينهي الجملة ب3 علامات تعجب.
توكيد هائل.
هذا التوكيد الثلاثي المتبوع بظرف المبالغة هدفه تهيئة السامع للصدمة، لأن ما سيأتي من وصف للمعاناة لاحقا يبدو وكأنه يتناقض تماما مع هذا الارتفاع.
لكن قبل أن نصل للمعاناة، هناك نقاش ترجمي في غاية الأهمية لفت نظري في التحليلات حول الآية 15، نقاش يغير طريقة فهمنا لدور هذا الخادم.
نعم، النقاش حول ما إذا كان الخادم ينضح الأمم أم يذهل الأمم.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ أقصد، لماذا يوجد هذا الخلاف أصلاً؟ وكيف يمكن لكلمة واحدة أن تقودنا إلى نتيجتين مختلفتين بهذا الحجم؟
حسناً، السبب يعود إلى طبيعة اللغة العبرية القديمة. الخلاف ينبع ببساطة من غياب حرف جر معين في النص، مما يخلق غموضاً لغوياً يسمح بكلا التفسيرين.
عجيب، إذا كانت الترجمة هي ينضح، فنحن نتحدث هنا عن دور كاهن يقوم بتطهير العالم تقصياً، أليس كذلك؟ مثل رش الماء أو الدم في العهد القديم.
صحيح، وهذا يعني أن هذا الخادم سيطهر شعوباً وأمماً بأكملها من خطاياهم. أما التفسير الآخر؟
إذا كانت يذهل؟
نعم، وهو التفسير الذي يفضله الكثيرون بسبب توافقه مع بقية الآية، فإن المشهد يصبح سياسياً ونفسياً بامتياز. الملوك سيغلقون أفواههم، سيكونون في حالة صدمة تامة.
لنتخيل ملوكاً وحكاماً قساة عبر التاريخ، أمثال بيلاطس البنطي أو هيرودس، يقفون مذهولين وعاجزين عن النطق.
مذهولين عندما يرون شخصاً يعتبروه حفالة محتقرة يعتري فجأة أعلى مراتب السلطة والرفعة في الكون. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نجد أن التبرئة الإلهية تجعله الكاهن والملك في آن واحد.
هذا يطرح مفارقة عجيبة. إذا كانت النهاية مجيدة إلى هذا الحد، لدرجة أنها ستخرس أعظم ملوك الأرض، لماذا كان من المستحيل تقريباً على الناس في ذلك الوقت أن يصدقوا ما يرونه؟
سؤال في محله. والإصحاح 53 يقدم لنا إجابة قاسية بتقديمه لوصف الحالة المزرية التي ظهر بها الخادم. النص يبدأ بتساؤل استنكاري من مجموعة تتحدث بضمير الجمع، نحن.
من هم هؤلاء المتحدثون؟
المحللون، ومنهم الدكتور تشيشولم، يرون أنهم قد يكونون شعب إسرائيل أو الأنبياء الذين يتحدثون نيابة عن الشعب في وقت لاحق. هم يعبرون عن صدمة واستيعاب متأخر، ويقولون: من كان ليصدق ما سمعناه للتو؟
هم يعترفون بأنهم لم يروا ذراع الرب في هذا الخادم، وذراع الرب يعني في سياق العهد القديم تعني دائما القوة العسكرية، أليس كذلك؟
بلى، القوة الساحقة التي تتدخل في التاريخ لتحطيم الأعداء وتخليص المظلومين. وفي ظل الاحتلال الروماني القاسي، الناس كانوا يائسين، كانوا ينتظرون محارباً يمتطي حصاناً ويحمل سيفاً ليحررهم.
لكن بدلاً من ذلك، المحارب ماذا رأوا؟ التحليلات تصفه بأنه نبت كغصن ضعيف، كجذر يخرج من أرض جافة ومقفرة، لم يكن فيه جمال أو جلال يجذب الأنظار.
بل إن التشوه الجسدي الذي تعرض له كان مروعاً لدرجة أنه لم يعد يبدو بشراً.
وهنا تم الاستشهاد بواقعية القسوة الرومانية كتلك التي جسدها الممثل جيم كافيزل في فيلم آلام المسيح، لتوضيح كيف أن الجلد والتشويه ترك هذا الخادم في حالة لا تحتمل رؤيتها، يعني مجرد كتلة من الألم والدماء.
وهذا التشوه المروع للأسف هو ما قاد الناس في ذلك العصر إلى السقوط في مغالطة لاهوتية كبرى. النص يقول إنه كان محتقراً ومألوفاً للمرض والألم.
مغالطة لاهوتية؟ تقصد فكرة أن المرض يساوي الخطيئة؟
بالضبط. في العالم القديم كانت هناك قاعدة راسخة، وهي نفس القاعدة التي نراها في قصة أصدقاء أيوب وحتى في السؤال الشهير حول الرجل الأعمى.
الناس كانوا يعتقدون أن الألم العظيم هو عقاب مباشر من الله على خطيئة شخصية عظيمة.
خادم الممزق، وافترجت فوراً أنه يستحق ما يحدث له، وأنه يعاقب من الله على أفعاله السيئة.
هذا يعكس ميلاً بشرياً عميقاً نحو إلقاء اللوم على الضحية، مثل ما نفعل أحياناً في مجتمعاتنا اليوم حين نؤمن بمفهوم الكارما السلبية. نقول: إذا كنت تعاني بهذا الشكل الفظيع، فلا بد أنك فعلت شيئاً شنيعاً في الخفاء.
تحليل نفسي دقيق للمجتمعات.
لكن مهلاً، لدي هنا مواجهة أو سؤال للمصدر. كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يتجاهلوا كل شيء؟ ألم يروا معجزات الشفاء التي كان يقوم بها؟ كيف ينكرون ذراع الرب فيه بينما هو يعيد البصر للعميان ويشفي المرضى؟
هذا التساؤل الجوهري يكشف عن عمق العمل أيديولوجي. هم رأوا قوة الشفاء، نعم، لكن المشكلة أنهم كانوا يضعون إطاراً صارماً لما يجب أن يفعله المخلص.
الإطار العسكري الذي تحدثنا عنه؟
نعم، كانوا يبحثون عن مسيح عسكري يخلصهم من الرومان، لا عن معالج يتألم. معجزات الشفاء كانت رائعة، لكنها بالنسبة لهم لم تكن ذراع الرب التي ستحطم الإمبراطورية.
وحين رأوه يسقط في يد الرومان ويعذب، تدخل لاهوت أصدقاء أيوب الخاطئ ليقدم لهم تفسيرا مريحا.
بالضبط، قالوا: لقد اعتقدنا أنه نبي، لكن انظروا كيف يضرب الله، لابد أنه كان كاذبا، وها هو ينال عقابه. لاهوتهم المسبق أعمى بصيرتهم عن الحقيقة.
إلى أن نصل إلى اللفظة التي ينهار فيها هذا العمى، الانعطاف الدرامي المذهل في الآيات من الرابعة إلى السابعة في الإصحاح 53.
هنا نصل إلى نقطة التحول المركزية في كل هذه الأناشيد.
فجأة يضربهم إدراك متأخر يقلب كل موازين العدالة والمنطق التي آمنوا بها.
المتحدثون يكتشفون الحقيقة التي تصعقهم. هذا الخادم لم يكن يعاقب على خطاياه، بل كان يرفع آلامهم هم وأمراضهم هم.
المرض والألم هنا يمثلان نتائج وعواقب خطيئة الشعب.
ما لفتني في الملاحظات، وهو أمر خطير، هو التركيز على الكلمة العبرية بيشا. هي ليست مجرد خطأ عابر، بل تعني الخطيئة كتمرد وعصيان متعمد ضد الله.
الخادم تم سحقه بسبب هذا التمرد الجماعي، والنتيجة كانت حصول هؤلاء المتمردين على المصالحة أو الشالوم. الشالوم أي السلام والكمال والشفاء الجسدي والروحي. يا لها من مفارقة.
هذا هو جوهر مفهوم الاستبدال. ولتوضيح هذه الفكرة استخدم الكاتب استعارة من أقوى الاستعارات في النص العبري: كلنا كغنم ضللنا.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. التشبيه المستخدم في التحليلات لمعنى ضلال الغنم عميق جدا. الخراف الضالة تصبح معزولة وتتحول إلى فريسة سهلة للحيوانات المفترسة كالذئاب والأسود.
والخطيئة هنا ليست مجرد فكرة مجردة، بل هي ذلك الحيوان المفترس.
نعم، الخطيئة هي المفترس. الرب جعل الخطيئة تهاجم الخادم، وكأنه يعني اعترض طريق الحيوان المفترس ليتلقى الضربة بدلاً عن القطيع.
هذا التشبيه يوضح كيف أخذ الضربة القاتلة في جسده.
هذا يذكرني بتشبيه حديث أقترحه دائماً لتوضيع الصورة. الخطيئة هنا أشبه بقاتل مأجور أو رصاصة منطلقة بالفعل نحو رأسك لأنك اخترت السير في طريق خطر.
تشبيه قوي.
الخادم هنا يشبه الحارس الشخصي الذي يلقي بنفسه في مسار الرصاصة في اللحظة الأخيرة لإنقاذ شخصية هامة كانت تسير بغباء نحو حتفها. الرصاصة لم تتلاشى، بل وجدت جسداً آخر لتخترقه.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول نطاق هذه التضحية. النص يقول: كلنا كغنم ضللنا، والرب وضع عليه إثم جميعنا. شمولية كلمة كلنا ترفض أي تفسير يحاول تضييق دور الخادم.
هو ليس مجرد نبي لمجموعة صغيرة.
أبداً، هو بديل حقيقي تكفل بتمرد الجميع دون استثناء. وما يعطي المشهد وزنه العاطفي هو أنه تلقى كل هذا ولم ينطق بكلمة دفاع واحدة، كان صامتاً كنعجة أمام جزيها.
التحليلات تلتقط هنا نقطة دقيقة. الكلمة المستخدمة للذبح ليست المعتادة للتقصية التقصية، بل مجرد ذبح عام. الفكرة هي الاستسلام التام الصامت.
الخادم تنازل طوعاً عن حقه في الدفاع عن ذاته.
هذا الصمت بحد ذاته لغز يربك أي شخص يعتمد على القوة كصوت عالٍ. حين نتأمل في كل ما مررنا به في جلسة اليوم، نجد أننا نستخلص عبراً هائلة. المعرفة التي استقيناها تجبرنا على إعادة النظر في كيفية تفسيرنا للنجاح والقوة.
ما بدا للعالم القديم كأنه هزيمة مطلقة وضعف مزر، كان في الواقع أعظم عرض للحب والقوة عرفه التاريخ. القوة في تحمل الضربة القاضية نيابة عن الآخرين.
وهذا يفسر صدمة الملوك التي تحدثنا عنها. صمتوا لأنهم أدركوا أن كل قواتهم العسكرية تبدو تافهة أمام قوة هذه التضحية.
بالضبط، التبرئة الإلهية أعلت شأن من سحق طوعا لأجل الآخرين، فارتفع إلى مكانة لا تضاهى.
نعود إذن إلى المشهد الذي بدأنا به. العالم القديم أخطأ فهم ذلك المشهد تماما، وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة للتأمل الذاتي في عالمنا اليوم. إذا كانت هذه النصوص القديمة توضح أن الانتصار الحقيقي يكمن أحياناً في التضحية القصوى وفي تحمل ألم الآخرين بصمت، فهل المعايير الحديثة التي تقيس القوة بمدى التغلب المادي وسحق الخصوم هي معايير سطحية؟
تساؤل في محله.
ألا يجعلنا ذلك نتساءل عما إذا كان التاريخ لا يزال يعج بقادة وأشخاص غير معروفين يمارسون هذه القوة الخفية للتضحية، ونحن لا نزال نخطئ في فهمهم؟ ونحتقر ضعفهم الظاهري تماماً كما حدث مع الخادم المتألم؟
هي فكرة تستحق أن نغوص فيها طويلاً بعد انتهاء هذا اللقاء.